إلى انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع في بيان تلاه أن العملية تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى اشتعال النيران في السفينة وهي معرضة للغرق. استشهد أكثر من 20 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، فقد استشهد 13 مواطنا وأصيب عدد كبير بينهم أفراد من طواقم الدفاع المدني جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج ومدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة، كما ارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربية مدينة غزة. وقصفت مسيرات الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة النفق والصحابة بمدينة غزة. واستشهد 3 مواطنين خلال قصف الاحتلال منزلين بمخيم النصيرات والبرج وسط القطاع. أعلنت كتائب القسام عن اقتحام موقع عسكري للاحتلال تجمع فيه جنود صهاينة وآلية عسكرية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. وأضافت القسام أن مجاهديها بادروا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود الاحتلال وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح، كما ألقى المجاهدون عبوات فراغية داخل ناقلتي جنود في الموقع وأوقعوا طاقميهما بين قتيل وجريح. أعلنت حركة حماس أن وفدها سيدرس بمسؤولية الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقال مصدر مطلع في الدوحة إن مسؤولين من قطر ومصر وتركيا عقدوا اجتماعا مع وفد حركة حماس الذي أكد أنه سيدرس الخطة وسيعطي ردها بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية. وتنص خطة ترامب التي وضعت بمشاركة نتنياهو وشخصية مثل توني بلير على نزع سلاح المقاومة وتدمير بنيتها العسكرية وإبقاء قوات الاحتلال وفرض وصاية أجنبية على القطاع دون تحديد أي جدول زمني لإعادة إعمار غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جانبه أبرز الإعلام العبري في تعليقات محلليه خطة ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وقال إن ترامب ركز بوصلته على غزة أملا في تحقيق إنجاز في سياسته الخارجية، حيث يدعي إنهاء أخطر حرب بالشرق الأوسط. وفيما يتعلق بأن خطة ترامب هل تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار أم ستركز على إخراج الاحتلال من مأزقه العسكري، حول هذا الموضوع نستمع إلى الباحث في العلاقات الدولية علي مطار.
ترامب بعد سنة تقريبا من ولايته لم يستطع عمليا تحقيق إنجازات فيما يتعلق بإنهاء الحروب. هو يقول أنني أنهيت 7 حروب وما إلى هنالك، وأنه يريد أن يكون رجل السلام ونوبل وما إلى هنالك، إلا أنه عمليا إلى الآن هناك حربين في العالم هما من أخطر الحروب التي تحصل على مدار سنوات، الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة. هو يعتقد أن الأمور في أوكرانيا معقدة جدا لأنه هناك أطراف متداخلة فيها ولا يمكن حلها بشكل نهائي الآن، لذلك يوجه بوصلته إلى غزة باعتبار أنه يستطيع أن ينسق مع الإسرائيلي لإنهاء هذه الحرب، أو باعتبار أنه هو يمكن أن يمون على بنيامين نتنياهو لإيقاف هذه الحرب. لذلك نجد أنه يوجه البوصلة أكثر إلى غزة ويركز على غزة من أجل العمل هناك، لربما يحصد إنجاز معين في سياساته الخارجية، يقول أنه أنا أنهيت أهم أو أخطر حرب موجودة في الشرق الأوسط.
سكري.
هذه الخطة التي تتمثل ب20 بندا هناك بعض النقاط إيجابية، وهي شبيهة بورقة استسلام كانت قد طرحت قبل على حركة حماس ويتم إعادة طرحها مجددا مع توسعة في البنود وشرح أكبر، ولكن هذه المرة يمكن القول أنه استطاع ترامب أن يجمع حوله مظلة عربية وإسلامية ضد حركة حماس، وهذه نقطة خطيرة جدا. يراد من خلالها تحميل حركة حماس الآن مسؤولية إفشال هذه الخطة أو عدم الموافقة على هذه الخطة من أجل استمرار الحرب وإكمال الحرب وأن تكون الحرب أكثر ضراوة بغطاء أمريكي عربي دولي، أنه هذه المرة من رفض هذه الخطة هي حماس. علما أنه ما يطرح هو الاستسلام، لكن استسلام ليس بالعسكر هذه المرة، استسلام بالسياسة. وطرح نتنياهو ذلك يوم بتصريحه أننا نريد أن نصل إلى الهدف.
أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة أن سفنا مجهولة اقتربت من قوارب تابعة له. وأعلن الأسطول فجر اليوم أنه دخل منطقة عالية المخاطر في البحر المتوسط حيث تعرضت أساطيل سابقة لهجمات إسرائيلية، مشيدا إلى أن الطائرات المسيرة تحلق فوق سفنه وأن أفراد الطاقم يرتدون سترات النجاة تحسبا لاعتراض إسرائيليا محتمل. أضرمت مجموعة من المستوطنين فجر اليوم النار في منزل بمنطقة الرأس الزيد جنوب غربي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وقال مصدر في بلدية حوارة إن المنطقة تشهد منذ فترة اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين على منازل الفلسطينيين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة بالمنطقة. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين وانتشرت بمنطقة الحسبة، ما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين والمركبات. إلى العناوين. بزشكيان يؤكد أن الاستسلام ليس في قاموس الإيرانيين وأنهم صامدون حتى النهاية. القوة اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهد أكثر من 20 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمدينة غزة.
الحجر صاروا
الأرض لنا البحر.
يطوف أول قبلة الإسلام أبد والله منعوف
كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أيها الأكارم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال سنبقى وإياكم في هذا البرنامج سؤال يفرض نفسه هل خطة ترامب سلام منشود أم استسلام مفروض؟ ويبقى التساؤل الكبير كيف ستنعكس هذه الخطة على المقاومة والسلطة الفلسطينية؟ والمشهد الأوسع ما موقف العرب والعالم إذا فشلت هذه المبادرة؟ إذن محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام خطة ترامب سلام على مقاس الاحتلال أدعوكم للتواصل معنا بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب ورقمنا هو 00989215489950 أرقام الهواتف المباشرة مستمعينا مستمعاتنا 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران الرقم الأول 22-01-37-62 الرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48 تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم تطل علينا هذه الأيام خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة خطة تسوق كاتفاق سلام لكنها في حقيقتها بعيدة كل البعد عن ذلك فهي ليست أكثر من رؤية أولية بلا التزامات واضحة ولا جداول زمنية ولا ضمانات لتنفيذها. في جوهرها لا تتجاوز كونها إطارا دبلوماسيا لإعادة ترتيب ما بعد الحرب، صيغ أو تم صياغتها بعناية ليخدم صورة واشنطن حقيقة، ويستجيب لضغوط متزايدة لإنهاء حرب أخفقت تل أبيب في تحقيق أهدافها. كل ذلك مع التأكيد طبعا على حماية مصالح الاحتلال وترك الفلسطينيين معلقين بوعود مؤجلة واتفاقات غامضة. وعلى الجانب الفلسطيني تستقبل الخطة بقلق وارتياب سواء في غزة أم في رام الله، فحركة حماس تدرك أن البنود أقرب إلى رؤية الاحتلال منها إلى أي تسوية عادلة، والخطة في نهاية المطاف لا تبدو سوى هذا العرض الذي نحن نسميه استسلام مقنع، تسليم للمحتجزين الصهاينة مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب وفك الحصار وإعادة الإعمار. أما السلطة الفلسطينية مستمعينا مستمعاتنا التي تراجع دورها حتى بات شبه غائب، فلم تعد تمتلك أي تأثير فعلي بعد أن كانت طرفا على طاولة المفاوضات الدولية، تحولت اليوم إلى كيان مهمش لا يملك سلطة حقيقية ولا صلة مباشرة بما يعيشه الفلسطينيون على أرضهم. والمفارقة أيضا أحبتنا أن الخطة الأمريكية تقترح أن يعهد بالترتيبات الأمنية والإدارية في قطاع غزة إلى هيكل دولي يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بمساعدة تقنيين فلسطينيين لا يمثلون أحدا من أبناء الشعب على الأرض. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم الاعتراضات الشكلية لدى بعض اليمين الصهيوني على خطة ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، فقد رأت فيها غالبية الأوساط الصهيونية إنجازا كاملا لتل أبيب وإملاء تاما لشروط الاحتلال على الفلسطينيين، وهي الخطة التي تضمن لنتنياهو إعلان النصر المطلق من خلال تحقيق أهداف الحرب عبر استعادة الأسرى وتدمير قدرات المقاومة العسكرية وعزل حماس وتحقيق أهداف عميقة عبر دعم عربي وإسلامي لإخراج الكيان من عزلته الدولية، رغم أنه لم يقدم تنازلات تذكر تتعلق بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ترامب أوقف حالة التدهور الكبيرة التي نمر بها حاليا حيال وضعنا العالمي، حيث سيؤدي ذلك إلى هدوء في أوروبا وكل الهجوم ضدنا في الأمم المتحدة، فنحن أمام فرصة لمحاولة إيقاف أمور إضافية والطريق لا تزال طويلة.
لو سألنا أنفسنا كيف يمكن أن نقوم في صباح نوفمبر عام 1917 بعد وادي بلفور وكيف سيكون شعوركم، وأنا أشعر بمعنويات عالية لأننا أمام وادي بلفور للعهد الجديد، ففي العامين الأخيرين نرى تظاهرات في كل مكان تتحدث عن فلسطين من النهر حتى البحر، وهناك من ينزع الشرعية عن أصل وجود الدولة اليهودية الإسرائيلية، لكن عندما يجلس في الأمس رئيس الدولة الأقوى في العالم ويقول بالتفصيل بأن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وللشعب اليهودي، فأنا أقول بأن هذا هو وعد بلفور للعهد الجديد.
أوساط اليمين الصهيوني المتطرف عبرت عن رضاها عن الخطة التي تضمن البناء من دون حدود في المستوطنات وقطع الطريق كليا على أي دولة فلسطينية، رغم بعض الإشارات التي لا قيمة لها حول هذه الدولة بحسب أوساط العدو.
مدينة فلسطينية،
الدولة الفلسطينية مهما فعلنا حتى لو كان اليسار المتطرف في إسرائيل في الحكومة فهي لن تقوم، لأن القضية غير قابلة للحل على الأرض، وهناك ضرورة إسرائيلية للبحث عن الحل الأقل سوءا، فالدولة الفلسطينية لا يمكن أن تقوم ليس بسبب الفلسطينيين إنما بسببنا.
الأفضل لنا أن نواصل فرض الوقائع على الأرض، وأنا متأكدة أن ترامب قال لنتنياهو افعل ما تشاء، والأفضل لنا الموافقة الضمنية على فرض الوقائع على الأرض في الضفة بدلا من إعلان الضم على ورقة لا تساوي شيئا، لذا الأفضل لنا لنا بدل التصريحات الصاخبة التي تريح قلوبنا وتدغدغ مشاعرنا القومية أن نقوم بالأمور على الأرض في فرض البناء الذي بلغ حدودا غير مسبوقة في الضفة.
المعلقون الصهاينة رأوا أن نتنياهو لم يعد يشعر بأنه محاصر من قبل وزراء اليمين، وأنه يستطيع الذهاب في حال نجاح هذه الخطة إلى انتخابات مبكرة تحقق له الفوز والعودة للسلطة مجددا استنادا إلى هذا الإنجاز.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير، والسمعين ومستمعاتنا الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مشكورا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، ما هي الدوافع الحقيقية وراء طرح الولايات المتحدة لخطة ترامب بشأن غزة في هذا التوقيت بالذات؟ وهل الهدف منها تحقيق السلام أم خدمة مصالح الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن العزلة التي واجهها رئيس الوزراء الصهيوني نتن في الأمم المتحدة وفي الشارع الأوروبي والشارع الأمريكي وكل أرجاء العالم إذا شئ، هذه العزلة لم تكن لنتنياهو فقط، بل كانت لترامب أيضا عزلة. شعر حاله كأنه الوحيد الذي يقف إلى هذا الكيان، لأنه هناك اتفاق في المخططات والتصورات للمنطقة. يعني ترامب يعتقد أنه يشغل نتنياهو بما يخدم مصالحه هو في إبقاء هيمنة الولايات المتحدة الكونية. خسارة نتنياهو تعني خسارة لترامب، تعني خسارة ما يمثل ترامب في الولايات المتحدة.
نعم.
لذلك هذه الخسارة فكروا بعمق كل ما يسمى الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهي التي أشارت على ترامب استضافة توني بلير واستضافة كوشنير مرة أخرى بعد أن كان في الظل، ليفكروا بمخطط جديد قد يخرج من هذا المأزق. فوجدوا هذا التصور، التقى الأمراء والحكام العرب وإلى آخره، وقدم لهم وعودا لفظية باللقاء مع ما أسماهم ترامب قادة عرب ومسلمين. لم يقدم أي تصور مكتوب، هو قدم حكي حديث كذا، في هذا الحديث حاول كما قال هو أنا أفخمهم وأكبر حجمهم وإلى آخره، لكن لا أعطيهم شيئا. بينما في اللقاءات مع نتنياهو، هذه اللقاءات مر ساعات وساعات بين ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي وكوشنير ومع نتنياهو ودريمر، ليتفقوا على النقاط، ليسجلوا هذه النقاط باتفاق. يعني هذا اتفاق النقاط 21 أكيد لم يروها أولئك الذين أسمعوا.
نعم نعم دكتور. نعم دكتور، تسمع صوتي دكتور وليد؟ طيب، على ما يبدو هناك خلل في اتصالنا بالدكتور وليد محمد علي، لنحاول العودة مرة أخرى إليه حتى يتسنى لنا الحديث عن هذه الخطة، حقيقة خطة ترامب وما جاء فيها، وإلى أي مدى يمكن اعتبارها خطة بديلا طبعا سياسيا عن الحرب القائمة حقيقة التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة كما يراها البعض. طبعا الإدارة الأمريكية المباشرة لغزة بعد الحرب أيضا هي المسألة التي لا بد من الوقوف عندها والنظر فيها في هذه المسألة، ولماذا يتم اختيار أو وقع الاختيار على توني بلير كمفوض سامن، وطبعا رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة. هذه مسألة أيضا طبعا سنتابع إن شاء الله الحديث مع ضيفنا الكريم إن عاد إلينا في هذه اللحظات حتى نكمل ما تبقى من حديث معه في إطار البرنامج. لكن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن أيضا نشير إلى أنه قوى المقاومة يعني التي نحن نراها وهي حقيقة كانت العامل الأساس في هذا الجانب، وهذه الخطة عمليا يعني فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها كيف تكون كيف تكون. إليكم من جديد دكتور وليد محمد علي. دكتور، أتساءل إلى أي مدى يعني يمكن اعتبار هذه الخطة بديلا عن بديلا سياسيا عن الحرب التي لم تحقق أهدافها، أم أنها في جوهرها استمرار للحرب لكن بوسائل مختلفة؟
هي استمرار للحرب واستمرار العدوان واستمرار لتصفية القضية الفلسطينية.
نعم،
هو يعيد تدوير ما سمي بخطة أو اتفاقات أبرم. اتفاقات أبرم التي كانت جوهرها اتفاقات بين نتنياهو والحكومة الصهيونية وبعض الدول العربية وتصفية القضية الفلسطينية، عزلها.
نعم.
الفلسطيني ينتهي من كل شيء، يجرد من سلاحه، يجرد من كل أدوات قتال دون أن يعطى الفلسطيني شيء على الإطلاق.
نعم.
هذا جوهر اتفاقات أبرم.
نعم.
هم يريدوا تدوير هذه الخطة مجددا بطريقة أخرى، لكن الجوهر هو واحد. تصفية القضية الفلسطينية
بلى.
وإيجاد صيغة لتجديد أو إطلاق الروح لمشروع الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
هم الآن بالكيان الصهيوني يعتبر نفسه في مرحلة تجديد ثانية. المرحلة الأولى يريد أن يركزها ويثبتها وهي مرحلة تهويد فلسطين.
بلى.
كل فلسطين والقضاء على المقاومة في فلسطين. إذا ما تم ذلك، وهذا ما يعملون له ترامب ونتنياهو والإدارة الأمريكية والإدارة بدون الفندور، الإدارة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي في هذا المشروع. بعد هذا الأمر يأتي دور المرحلة التي أعلن عنها نتنياهو ولم تعد
نعم.
يعني حكرا على بعض المفكرين والمتابعين، وهو مشروع إسرائيل الكبرى. علنا صريحكم، مش معد من حديثنا إحنا.
نعم.
يسيطر على كل لبنان، كل سوريا، كل الأردن، إلى نهر الفرات وإلى أجزاء واسعة من مصر إلى نهر النيل والعربية السعودية وصولا لمكة والمدينة والكويت جاهزة ترضية.
نعم.
هذه مرحلة أولى. المرحلة الأساسية هي ما سمي الشرق الأوسط الجديد، وقال نتنياهو نحن نعيد صياغة الشرق الأوسط الجديد، يشمل كل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي. إذا ما فرضت الصهيونية هيمنتها على هذه المنطقة التي تسمى الشرق الأوسط الجديد ومخططها معروف، نعود إلى الصيغة التي طرحها بيرز، وهي أن الشرق الأوسط الجديد هو اندماج بين العقل اليهودي واليد العاملة العربية والمال العربي. هذه المعادلة لأي إنسان سألته عنده شيء بسيط من العقل، من هو السيد؟ عقل، مال، يد عاملة، من هو السيد؟ من هو الموجه؟ هو الكيان الصهيوني. إذا يصبح الكيان الصهيوني مشروع إمبريالية عالمية. الآن الصهيوني اللي بسميها التوطيني الموجودة في الغرب في الولايات المتحدة هي شريك مضارب مع الطغم المالية التي تؤسس الدولة العميقة في أمريكا. لكن إذا ما تمكنت الكيان الصهيوني من إعادة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وبنائه، يصبح هو حتى الصهيونية الاستيطانية الكيان الصهيوني القائم هو الشريك المضارب في النظام العالمي وفي قيادة النظام العالمي. ما يعني أن الحركة الصهيونية ستصبح هي القائد الأساسي على المستوى الدولي والكوني.
نعم دكتور، يعني لماذا وقع الاختيار على توني بلير كمفوض يعني سامن؟ ما رمزية إعادة استحضار شخصية ارتبطت بحرب العراق لإدارة مشهد غزة؟
توني بلير بدأت في مرحلة اللي هو ارتبط شخصيته بشخصية ما سمي العدوان على العراق وهو عدوان وليس حربا. هذا ينطبق أيضا، هو كان قاد المرحلة التي تلت اتفاقات أوسلو وما سمي بإعادة بناء السلطة وما سمي ببناء أجهزة الأمنية للسلطة ومؤسساتها. يعني توني بلير وهو يقود الحرب على العدوان على العراق كان له دور في تركيز هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبناء سلطة فلسطينية عميلة للاحتلال. فهو نعم. يريد تكريس هذه التجربة، يعني تجربة توني بلير يريد تكريسها تكريسها من حيث فرض الهيمنة الكاملة على المنطقة بلا. لأنهم باتوا يدركوا أنهم لن يستطيعوا تحقيق ما يريدوا في المنطقة دون تصفية القضية الفلسطينية. يريدوا مشورة توني بلير ورأيه في كيفية تصفية هذه القضية.
نعم.
وهذا الأمر هو الأمر الخطير. خطير. يريدوا أن يقدموا مصالح البعض في السلطة الفلسطينية، بعض الأشخاص بحجة إعادة بنائها، من ينسجم تماما مع المشروع الصهيوني نعم. ليصبح عميلا بشكل لا يخجل به للحركة الصهيونية
نعم.
هذا هو الأمر الخطير. أنا بتذكر شغلة من في قضية من القضايا إبان أوسلو، طرح بعض المفكرين الصهاينة خدعة كبرى على الفلسطينيين، تعالوا لنتفق نحن وإياكم الفلسطينيين والصهاينة، إذا اتفقنا نحن الطرفان نستطيع أن نقود المنطقة كاملة. طبعا هذه خدعة، هم بدهم هؤلاء الفلسطينيين أدوات عميلة تسهل عليهم السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية ليسيطروا على العالم. إذا ما تمكن الكيان، وهذا بالمناسبة له عمق الديني أيضا
نعم.
يجب أن لا ننساه، معنى هذه السيطرة طغيان ما يسمى الديانة اليهودية زورا وبهتان وهي لها علاقة لها، هذه المزورة كله على باقي الديانات، هذا إلغاء وتوجيه ضربة قاسمة للدين الإسلامي والديانة المسيحية. هم لا يعترفوا لا بالديانة الإسلامية ولا بالديانة المسيحية بغض النظر عن وجود صهيونية مسيحية، وأيضا الآن صار عرب متصهينين، يعني مين قال لا
نعم.
هذا الأمر الخطير الذي يخطئ، لكن تقديري أن هذا كله سيعني مزيدا من الفشل، مزيدا من الصراعات، مزيدا من إراقة الدماء في المنطقة، وليس حلا بأي شكل من الأشكال.
طيب دكتور، حسب متابعتكم كيف تتعامل قوى المقاومة مع هذه الخطة عمليا؟ يعني ما فرص توحيد الموقف الفلسطيني في رفضها أو التفاوض حولها؟
الموقف الفلسطيني إذا قصدت السلطة والمقاومة هذا وهم أنا بالنسبة لي. السلطة تقع في حضن المشروع الغربي وتريد أن تكيف نفسها كما يريد المشروع الأمريكي للأسف الشديد. المقصود بالتوحيد وتوحيد قوى المقاومة، المقصود محور المقاومة كيف يتعامل مع الأمور، لأنه إذا تمكن الصهاينة من تصفية جزء من قوى محور المقاومة سينتقل إلى الجزء الآخر
بلا.
لا خيار أمام قوى المقاومة إلا إيجاد صيغة تكامل تشبيكي، لا نقول وحدة لا نقول اندماج، بس بالحد الأدنى تكامل تشبيكي حيث يعمل الجميع معا في تنفيذ خطة واحدة وهي الدفاع عن مستقبل هذه الأمة وعن مستقبل العقيدة الإسلامية والمسيحية أيضا في مواجهة هؤلاء العنصريين المقتنعين حتى النخاع أنهم شعب الله المختار وأن بقية الشعوب خلقت لتخدمهم أو لا حق لها في الحياة.
نعم. في سؤال الأخير دكتور، يعني هل يمكن اعتبار هذه الخطة مدخل لمرحلة جديدة من تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، أم أن صمود الشعب الفلسطيني قد يحولها إلى مجرد ورقة فاشلة أخرى؟
لا لا، هي المخطط هيك تصفية القضية الفلسطينية وهي محطة رئيسية في تصفية القضية، لكن الوقائع وحقيقة الخلل في الولايات المتحدة الآن، هذا الحراك الدولي العازل للكيان الصهيوني والمؤيد لفلسطين، صمود قوى المقاومة وفشل الكيان في والولايات المتحدة في تحقيق مخططهم في الكاملة في أي منطقة من أو أي بقعة أو أي مكون من مكونات محور المقاومة
نعم.
يشي أن الذي سيخسر وسيفقد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني
نعم.
وأنا من الذين يعتقدوا أن الكيان الصهيوني دقت مسامير كبيرة جدا في نعشه هذا الكيان لن يبقى. نعم هناك تضحيات، نعم هناك خسائر، لكن لا خيار إلا القضاء على هذا الكيان، وهذا
طيب
الكيان لم يعد قابلا للحياة.
نعم. تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا لك.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا أيها الأحبة، وننتقل أو نبقى في غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الصهيوني-أمريكية على قطاع غزة لليوم 26 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، وهذا ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، نبدأ بالتطور الأهم ربما على صعيد الميدان، وهو قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع الدخول إلى مدينة غزة، إغلاق الطريق من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، والاكتفاء بالسماح للمواطنين الفلسطينيين بالخروج من المدينة. معنى هذا الإغلاق أنه لن يسمح بإدخال الطعام والشراب للمواطنين الفلسطينيين، ولن يسمح بإدخال الأدوية والمعدات الطبية للمشافي، وبالتالي قرار إضافي يجبر الناس على الخروج من مدينة غزة. من المعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق معبر زكيم العسكري الذي كان يمر من خلاله الطعام أو المساعدات لسكان غزة، وبالتالي أصبح مصير نصف مليون مواطن داخل مدينة غزة مجهول وفي وضع صعب، ويجبر الناس على الخروج ليس فقط من خلال إغلاق الطريق، ولكن أيضا من خلال الغارات الجوية العنيفة التي حصدت أرواح 17 فلسطينيا في مدينة غزة هذا اليوم. كان بينهم 7 مواطنين في مركز نزوح مدرسة الحرية في حي الزيتون، أضيف إليهم أحد ضباط الدفاع المدني الذي أصيب مع 5 من رفاقه ثم استشهد لاحقا خلال محاولات إنقاذ الناس. أيضا كان هناك 7 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج من عائلة أبو خميل قصفهم جيش الاحتلال، وشهيد في حي الرمال، وشهيدين في حي تل الهوى. بالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يضغط عسكريا على مدينة غزة ويحاصرها تمهيدا لاحتلال ما تبقى منها من أحياء خاصة في الوسط والغرب. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف المستمرة، شهيد في مخيم البريش، شهيدان في مخيم النصيرات، وأيضا إطلاق نار على متلقي المساعدات جنوب محور بتساريم حيث أصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين. هنا أيضا في مدينة خان يونس كان هناك شهيد في جنوب المدينة نتيجة غارة إسرائيلية، مع الاستمرار في عمليات نسف المنازل في جنوب المدينة وفي وسط مدينة خان يونس. والزوارق الحربية الإسرائيلية أكملت المهمة وقامت بإطلاق النار على ساحل البحر. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف، وإن كان التركيز على مدينة غزة التي يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير ما تبقى منها.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من غزة. لا تزال غزة مستمعين الأكارم تنزف يوميا تحت وطأة آلة الحرب والحصار. الموت هناك لم يعد وجها واحدا، بل تعددت أشكاله بين صواريخ تسقط البيوت فوق ساكنيها، وجوع يفتك بالأجساد المنهكة في غياب الغذاء والدواء. أطفال القطاع الذين كان يفترض أن يعيشوا طفولتهم بسلام صاروا أول ضحايا هذه الكارثة الإنسانية التي لا يعرف العالم متى تتوقف. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هذه طفلة غزة المجروحة تناغي بسكينة وكأنها تقول للعالم نحن هنا، ما زلنا هنا أحياء رغم كل هذا الظلام. ربما براءة عينيها تشكو للسماء ما حل بها وبأقرانها، فقرينتها هذه ارتحلت عن الدنيا بعيون شاخصة وعظام ظاهرة وأمعاء خاوية. ماتت قرينتها جوعا، ماتت بعدما رأى العالم كله معاناتها وسمع ووثق ثم قلب الصفحة. ففي غزة لا ينجو أحد من جور الصهاينة المحتلين. ينتظر الأطفال على قارعة الموت إما جوعا وإما قتلا بالقذائف المقيتة. فهنا لا تعد الساعات بالوقت، بل تقاس بعدد الشهداء وعدد المفقودين وعدد الأنفاس التي ما زالت تقاوم الغياب. أمهات غزة يلدن الحزن من بطون الألم، يغسلن ثياب أطفالهن بالدموع ويلقن أطفالهن الشهادة بدل التهليل. 25 طفلا في مشافي مدينة غزة يقاومون بصمت. اليونيسف حذرت من خطورة الأوضاع هناك وطالبت بنقلهم وإجلائهم، بالرغم من أن سبيل الإجلاء محفوف بالخطر وقد يتعرضون للقصف. لا دورة لا مدارس ولا مشافي بمنأى عن إجرام الاحتلال، لكن في غزة صمود من نوع آخر، صمود يأبى الغزيون أن يتخلوا عنه، عن حقهم في المقاومة وإرثهم في الأرض، حتى لو اجتمع جبابرة العالم غربانا وعربانا عن سلبه منهم.
أنا ما طلعتش من الأول عشان أطلع، مش طالع هذا أرض مين اللي بده ياخدها منا؟ لا يهود ولا غير يهود. مالكم يا أبو اللي انتو قولوا للعالم كله هيك، إحنا منطلعش من أرضنا، مالكم أرضنا هذا ما نطلع من الموت فيها يا زلمة، أسيب داري لمين؟ لليهود؟
أشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. هذا ودعت جماعات منضوية في إطار ما يسمى اتحاد منظمات الهيكل المزعوم انصارها للمشاركة الواسعة في اقتحامه الاثنين المقبل بحجة الاحتفال بعيد العرش العبري. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الأفاضل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء مخيم الفارعة جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحصرت أحد المنازل مستخدمة قوات خاصة وطائرة مسيرة وتعزيزات إضافية، فيما نادت عبر المكبرات على شبان لتسليم أنفسهم. في طول كارما تقلت قوات الاحتلال فارس عبد ربه من حارة ذياب ومعضاد جمال كليبي من ضاحية شويكة وعطية وائل محمود من بلدة بلعة شرق المدينة. وفي جنوبي الضفة أفاد مسؤول في منظمة البيدر أن مستوطنين أقدموا اليوم على تقطيع وتكسير عشرات أشجار الزيتون في وادي سعير شمال الخليل. كما أكدت مصادر محلية أن مستوطنين أحرقوا فجر اليوم أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب نابلس، ما تسبب بأضرار مادية. لازلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة تنفيذها عملية عسكرية استهدفت سفينة مينا رفاق راخت لانتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان تلاه أن العملية تتمت في خليج عدن بصاروخ مجنح وأدت إلى أصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي معرضة للغرق. وحدد أن العملية جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع في غزة، وتأكيدا لاستمرار حظر حركة الملاحة البحرية للاحتلال في البحرين الأحمر وكذلك العربي.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة من نيرت كرات لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها وهي الآن معرضة للغرق بفضل الله. إن شعبنا اليمني العظيم المجاهد الصابر مستمر وسيستمر في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ضد جريمة القرن. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
أعود لكم أحبتنا. في عرض البحر وعلى مقربة من شواطئ غزة المحاصرة، يواصل أسطول الصمود العالمي رحلته متحديا المضايقات والتهديدات التي تحاول عرقلتها. سفن تحمل على متنها متضامنين من شتى بقاع الأرض جاءوا ليؤكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن الحصار مهما طال لا بد أن ينكسر أو يكسر. أسطول إنساني يحمل الأمل في وجه الجدران البحرية والقيود العسكرية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
حاملين ما تيسر من عزيمة وقوة وإرادة، يواصل ناشطون وسياسيون إلى جانب شخصيات من مختلف دول العالم رحلتهم إلى قطاع غزة. يقترب أسطول الصمود شيئا فشيئا من شواطئ بحر غزة في مهمة دونها الكثير من المخاطر والتحديات. فالاحتلال يتربص شرا بطاقم الأسطول المصر على تجاوز كل التهديدات.
أنتم صوت الأسطول وعيناه، ارفعوا الهمم فغزة تنتظرنا جميعا. ما هذا الكيان إلا قشرة هشة جبان من نتنياهو إلى بن غفير، يخفي فراغه بالضجيج والتهديد، وكل صرخاته لا تهز عزيمتنا لحظة. ما هذا الكيان إلا سراب يتوهم القوة لكنه ينهار أمام إرادة الشعوب ووضوح الحق. رسالتي واضحة، توقفوا عن دعم محتل يمول منكم أسلحة تستخدم ضدكم، ورب جيلا يعرف أن البوصلة الوحيدة هي فلسطين. الكيان اليوم تعرى أمام العالم وغزة كشفت هشاشة منظومته. الحق أقوى والحق قادم.
إدارة أسطول الصمود طالبت حكومات الدول المشاركة إلى مرافقة السفن وحمايتها لضمان وصولها إلى شواطئ القطاع في ظل التهديدات الإسرائيلية التي تواجهها الفعالية الإنسانية. وأكدت الإدارة في بيان حق الأسطول في حرية المرور والوصول الإنساني وفق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية السفن وضمان وصول المساعدات إلى سكان القطاع. كما دعت الإدارة حكومات تركيا وإيطاليا وإسبانيا وكل دول العالم إلى ترجمة دعمها السياسي إلى التزامات فعلية وأعمال ملموسة لضمان نجاح المهمة الإنسانية.
هذه رسالة إلى المحاربين الأخلاقيين في أسطول الصمود. سمعت أنكم تبحرون مجددا نحو غزة، ولم أستطع إلا أن أرسل إليكم رسالة أتمنى لكم فيها رحلة موفقة وآمنة، وأن تصلوا سالمين إلى غزة. نحن خلفكم ولن نترككم وحدكم.
وقال مشاركون في الأسطول إن سفنهم تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأبيض المتوسط، واتهموا الكيان الصهيوني بالمسؤولية عنها.
شكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا وسمعاتنا، في تونس صوت الشارع بصوته العالي مجددا تضامنا مع غزة، حيث احتشد المئات أمام السفارة الأمريكية في وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في دعم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال. ننتقل للتفاصيل نستمع إليها عبر تقرير الزميل يحيى دريكي.
للمرة 92 ينظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية رفضا للدور الأمريكي في دعم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
دائما ننادي بطرد السفير الأمريكي وقرض غلق السفارة سفارة الأمريكا. فهذه السفارة هي صهيونية بالأصل، هي إرهابية بالأساس، وهي التي ساهمت في قتل المدنيين وأبرياء في غزة البريئة.
الأسفار الأمريكية هي وراء كل ما يسير من مجازر اليوم في أهل غزة في القطاع غزة، ثم معناها هي العقل المدبر والداعم بالأسلحة وبالذخيرة وبكل الإمكانيات وبكل القدرات وخلق بؤر التوتر والصراع في العالم الكل.
المحتجون رفعوا شعارات تندد بالإبادة والحصار، مؤكدين كذلك تضامنهم مع أسطول الصمود الذي يقترب من شواطئ القطاع والذي يتعرض لتهديد علني من وزراء الاحتلال.
تحية للأساطيل اللي قاعدة تمشي نحو غزة من أجل كسر الحصار، مش مسؤولية الشعوب، صمود الشعب الإيراني البطل، صمود الشعب الفلسطيني، ستتكسر جميع المشاريع الأمريكية على صخرة الإرادة والصمود.
الوقفة تزامنت مع الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن نصر الله، وهو ما اعتبره المشاركون دافعا إضافيا لمواصلة دعم المقاومة.
اغتيال السيد حسن يمثل حدثا تاريخيا كبيرا، وأنا أعتبر أن هذا حدث يجب أن يحتفل ويحتفى به سنويا في انتظار محاسبة إسرائيل التي اغتالته بتحالف مع كل أعداء المقاومة وأعداء الحركة المقاومة وخاصة أمريكا.
الوقفة 92 أمام سفارة أمريكا هذه تخليد لذكرى استشهاد الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله، وتحية للشعب اليمني والشعب الفلسطيني على صموده وعلى تضحياته من أجل فلسطين.
ونوه المحتجون مجددا بمسيرات الجيش اليمني التي تدك مدن الاحتلال وتربك المستوطنين.
بعناوين مختلفة يقفون هنا مجددا أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس، إدانة لدور الأمريكي في تخريب المنطقة، وكذلك إدانة للعقوبات المفروضة على إيران. وفي الهتافات كلمات للسيد حسن نصر الله باعتبار أن الوقفة تتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاده.
شكرا للزميل يحيى دريكي على هذا التقرير. على الرغم من التهديدات والعقوبات ومحاولات الضغط السياسي والاقتصادي، تصر كولومبيا على تثبيت موقفها الثابت والداعم لفلسطين، موقف يحمل دلالات كبيرة في زمن باتت فيه بعض الدول تخشى المجاهرة بوقوفها إلى جانب الحق. كولومبيا بصوت واحد أو واضح تجدد رفضها لجرائم الاحتلال وتؤكد أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من كل محاولات الترهيب. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
يجب فتح باب التسجيل أمام المتطوعين الكولومبيين الراغبين في القتال من أجل تحرير فلسطين.
لا تستغربوا، إنه رئيس من القارة الأمريكية السمراء، إنه رئيس كولومبيا جوستافو بيترو يصرخ بوجه الولايات المتحدة الأمريكية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويتهمها بدعم الإرهاب والتطرف وبسفك دماء الفلسطينيين.
الوقت قد حان للتحرك، ويجب تشكيل جيش دولي يضم قوى من حضارات مختلفة للدفاع عن غزة، وإذا كان علي أنا شخصيا خوض هذه المعركة فلن أتردد.
ما حققه الرئيس الكولومبي عبر هذه المواقف والكلمات عجزت أغلب الدول العربية والإسلامية عن الوصول إليه بسبب خضوعها وخنوعها. رئيس يساري أمريكي يدعو من قلب أمريكا إلى توحيد جيوش الدول التي ترفض الإبادة في غزة لتحرير فلسطين، أمر استثنائي بكل المقاييس.
الموقف اللاتيني والنموذج الأمريكي اللاتينية نموذج مهم جدا، نابع من الموقف الإنساني ومن القضية الأكثر إلحاحا والعدوان على غزة. ومصطلح الإبادة الجماعية يعني أطلق على لسان أغلب القادة الأمريكيين في أمريكا اللاتينية. والأهم من ذلك أن الرئيس الكولومبي قد يعني عنون هذا الأمر بأن إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية.
سريعا أدركت واشنطن خطورة الموقف، صعدت لهجتها الدبلوماسية تجاه كولومبيا، فرضت عقوبات على الرئيس نفسه، ولكنها تفاجأت من ردة الفعل وإصرار ذاك البلد الذي يعاني اقتصاديا جراء التضييق عليه من قبل واشنطن على المضي في دعم فلسطين والقضية الفلسطينية.
نعم، نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ونهاية المطاف تتكشف ملامح خطة تسوق كسلام لكنها تقرأ كاستسلام بين وعود معلقة وضغوط دولية ومصالح متشابكة. يبقى السؤال، أين يقف الفلسطيني في هذه المعادلة؟ هل تفرض عليه حلول جاهزة أم يصنع مستقبل بيديه حقيقة؟ الزمل كفيل بالإجابة. تحياتي لكم مستمعينا الكرام، في أمان. الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية والقائمة على بث الإحباط وتهميش الكفاءات. القوات اليمنية تستهدف سفينة بخليج عدن بسبب انتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية للبلاد من خلال تأمين وتسهيل معيشة المواطنين وإزالة العقبات وتجنب إقصاء الخبراء بسبب اختلافات أو مواقف سابقة. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة عقد صباح اليوم، حيث نوقشت فيه مجموعة من الملفات التنفيذية والاقتصادية والسياسية، حيث أوضح الرئيس بازشكيان أن استراتيجية الأعداء تقوم على تهميش الكفاءات الوطنية ودفعها إلى الإحباط، وأنه لا ينبغي مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قدم وزير الخارجية الإيراني تقريرا عن لقاءاته ومفاوضاته مع مسؤولين أوروبيين وأمريكيين قبل وأثناء زيارته إلى نيويورك، مؤكدا أن إيران أبدت كل المرونة الممكنة لاستنفاد الحجج مع هذه الأطراف، لكن كما كان متوقعا فإن هذه المساعي قد أجهضت بسبب العراقيل الأمريكية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة متجهة للكيان الصهيوني لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية